أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الرابعة التي عقدناها للحديث عن مشروعية تأسيس البنك. بعد أن تقدم أن الكلام في البنك المتعارف الموجود على أرض الواقع، فهل يجوز تأسيس البنك أم لا يجوز؟ هذا السؤال قد يجاب عليه بشكل مباشر بأن هذا العمل لا يجوز، إذ تأسيس البنك هو تأسيس مؤسسة تقوم بأنشطة غير مشروعة، وإن قامت إلى جانبها بأنشطة مشروعة. ذلك أن البنك المتصف المذكور يقوم بفعاليات محرمة، المفروض الإقرار الربوي والاقتراض الربوي، إيداع يعني الاقتراض. من هنا تأسيس هكذا مؤسسة تشتمل على الحرام محرم. وقد يقال في قبال ذلك أيضا ببساطة الجمال إن تأسيس البنك عمل محرم، إذ تأسيس البنك تأسيس مؤسسة مصرفية فيها جملة من الأعمال، وهذه الأعمال فيها أعمال محللة وفيها أعمال محرمة. الأعمال المحللة حلال، تأسيس مؤسسة لأجلها حلال. الأعمال المحرمة حرام، تأسيس مؤسسة لأجلها حرام. التأسيس للأعم لا يقتضي الأخص، فيكون تأسيس البنك حلال، لكن نفس المعاملات المحرمة التي تقوم بها في داخله تكون هي المحرمة. فتأسيس البنك حل، ما في مشكلة من هذه الجهة. هذان جوابان على طرفي نقيض. لا ينبغي أن نبدأ بالبحث بهذه الطريقة. طبعا هذا البحث أنا بدأت به عمدا بهذه الطريقة، لأنه مطروح في جملة من الأبحاث بهذه الطريقة. أولا، يوجد في المسألة حكمان: حكم تكليفي، حكم وضعي. يا أخوان، البحث طارة يكون في الحكم التكليفي وأخرى يكون في الحكم الوضعي. على مستوى الحكم التكليفي، كل عمل نقوم به الأصل الأول فيه الجواز والحلية. إن قام دليل على الحرمة رفعنا اليد عن هذا الأصل الأول وثبتت الحرمة التكليفية حينئذ. بالنسبة للبنك، البنك مؤسسة مالية تجارية تقوم بأعمال متعددة، منها القروض الربوية. من الواضح جدا أن نفس تأسيس البنك أخذ مجوز من الدولة رخصة لتأسيس هكذا عمل، والإعلان عنه وتهيئة المكان وإلى ما هنالك لا تنتج الحرام في حد نفسها، إذ يبقى بينها وبين الحرام مقدمة، وهي اختيار المكلف الدخول في العمل المحرم، سواء كان صاحب البنك أو الزبون الذي يأتي ليتعامل مع البنك. فمن هذه الجهة يمكن أن يقال بحلية تأسيس البنك على المستوى التكليفي. إن قيل إن هذا المكان يزمع القيام فيه بفعاليات محرمة إلى جانب الفعاليات المحللة، إذ البنك من عمدة ما يقوم به القروض الربوية، فنقول بمعزل عن تشتيت البحث يا أخوان، عم نحكي فعلا بالبنك الشخصي الأهلي. أنا عندي مال شخصي أريد أن أسس بنك، ما عم نحكي بمال الدولة ولا عم نحكي بشيء فعلا، لأنه قد تتعدد المباني بتعدد طبيعة البنك المفتتح. ما عم نحكي عن تأسيس بنك من قبل كافر، ولا عم نحكي عن تأسيس بنك من جهة الدولة، خلينا نحكي بتأسيس البنك من قبل شخص بماله الشخص. جيد، فيقال إن تأسيس البنك مقدمة للحرام، لأن جملة من فعاليات البنك أو بعضها على الأقل هي أفعال محرمة ومقدمة الحرام حرام. إن قيل هذا فجوابه أوضح من أن يخفى، إذ ثبت في محله من علم الأصول أن المقدمة لا تكون متصفة بصفة ذي المقدمة إلا إذا كانت مقدمة توليدية في طرف الوجوب، عبر عنها بالمقدمة الموصلة. في طرف الحرمة اتفقوا حتى غير القائلين بالمقدمة الموصلة أن مقدمة الحرام لا تكون حرام إلا في المقدمات التوليدية، يعني العلة التامة. ومن الواضح أن أخذ رخصة البنك، استئجار المكان أو تشييد المكان، كل الأعمال التي تمثل المقدمة إلى يوم افتتاح البنك لا تشكل أي واحدة من هذه الأعمال مقدمة توليدية لا ينفك عنها الحرام. قد يؤوب الإنسان إلى رشده بعد كل هذه الأعمال ولا يقوم في البنك بأي فعالية محرمة، يتخذ لنفسه أسلوب خاص بعد ذلك العمل. فالقول بحرمة هذا العمل من باب المقدمية لا وجه له. قد يقول قائل يمكن تخريج الحرمة من باب حرمة الإعانة على الإثم. من أي باب تقرير ذلك؟ أن يقال إن من يأتي ليودع مقابل فائدة هذا يبغي الإثم ويريد الإثم. تأسيسي للبنك هو إعانة له على الإثم. إن قيل هذا نقول هذه القاعدة قد يستدل بها بالنسبة للعاملين بالبنك سواء تم الاستدلال أو ما تم. لا وجه للاستدلال بها في حق الإنسان اللي هو يؤسس البنك. لماذا؟ لأن مؤسس البنك هو الذي سيكون مقترض. السؤال قبل أن نصل إلى الإعانة على الإثم هو في حد نفسه يريد الإثم. فإذا كنت استعينوا بدليل أو بهذه القاعدة بأسلوب آخر، قولوا الاستعانة بعمل للتوصل. لأن نفس البناء مش عمل محرم، نفس الترخيص ليس عملا محرم، نفس الديكور في البنك ليس عمل، شراء الماكينات ليس عملا محرما، لكن واقع في سلسلة أعمال نعلم أنها تنتهي إلى المحرم. انتبهوا لعبارتي، نعلم أنها تنتهي إلى المحرم، فيكون هذا من قبيل الاستعانة بهذه الأعمال على الإثم الذي سيحدث بعد ذلك. الاستدلال بهذا التطوير مربوط بفقه قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. إن قلنا الإعانة على الإثم ليست عنوان محرم، بل المحرم هو التعاون على الإثم. يعني التعاون على نفس عملية الحرام مش المقدمات، فتكون حرمة الإعانة والاستعانة أصلا أجنبية عن محل الكلام. وهذا المبنى هو الذي يذهب إليه السيد الخوئي، وذهب إليه جملة من المعاصرين من تلامذته المشهور، كان يقولون بحرمة الإعانة. الموجودون الآن قسم كبير منهم يقولون حرمة التعاون على الإثم. اللي أحمى هذا البحث فقهيا بين المحققين هو روايات وردت في بيع العنب، أحسنت، وانقسم العلماء هناك فيها. الإمام المعصوم يقول إنا نبيع عنبنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرة. إذا قلنا إعانة حرام، وبهذا العرض العريض بدك أكثر من أن الإمام يقول نعلم أنه يعمله خمرة مع ذلك يبيعه إياه. الإمام يبغض الحرام، لا يريده أن يعمله خمرة، لكن لا يرى مانعا من بيعه في السوق لإنسان سيأخذه إلى بيته وهناك سيصنعه خمرا. وهذه الروايات عديدة وعمل بها المشهور، ولم أرى من ردها قبل المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، إذ ادعى أنها منافية لحكم العقل بدفع المنكر. وتبعه على هذه الدعوة السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتابه المكاسب المحرمة. إن بنينا على هذا المبنى أنه كلما علمنا أن شخصا
يريد أن يعمل حراما. إما أن علينا أن نسد باب العدم عليه ولو كان بعد بئير والحرام وصائد. ها؟ جيد. أو على الأقل أن لا نفعل فعلا نعلم أنه ينتهي إلى الحرام ولو بعد مدة. فعلينا أن نترك فعلا نعلم أنه ينتهي إلى الحرام. أقول لا سبيل للقول بالأول، ما عندنا دليل بأنه أي سلسلة أعمال ستنتهي إلى محرم ولو بعد سنة ولو بعد شهر ولو بعد ما أدري ماذا. ها؟ أنه يجب علينا أن ندخل ونسد الباب حتى لو شيء ما مربوط فينا. دفع المنكر في وقته القضية أوضح من هذا. قصدك العلم الإجمالي التدريجي.
إنه عنده علم إنه حدا من ذريته حيعمل حرام فبيبطل يجيب أولاد دفعا منه. هل الشيخ
مليحة يا
أخي؟ الحاجة هي مش من
لا لا موجود أنا أعرفه. المهم لا في الجملة في الجملة كلام صحيح وعلم إجمالي تدريجي يعني بأن بطن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع سيفعل الحرام. ليش تخصصا؟ يعلم أنه سيفعل الحرام فبيطلع عدم استعمال البابع عند العلاقة الشرعية بعد وجهته يرتكب. المهم المهم يا اخوان
صل على محمد وآل محمد.
هذا لا سبيل اليه الاول، هذا اللي عم توقف فيه في الثاني. واما الثاني انه فعلي اعلم انه سينتهي الى حرام ولو في طول الزمان فاتركه من الان. السلاح الذي اصنعه أبيعه لأعداء الدين وأعلم أن أعداء الدين سيقتلون به نفس محترم. لا أعرف من هي، لا أعرف متى تنشب الحرب بينهم وبين المؤمنين، لكن أعلم أنها إذا نشبت سيستخدمونه. أعلم علم اليقين عن شكل هذا، وهي بين مدة وأخرى تنشب الحرب. لا أقل إذا المؤمنون ارتاحوا على وضعهم وبدأوا بالجهاد ضدهم رح يستعملوا. الحقيقة يا أخوان الإثم فرع الحرام. الحرام الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله حراما، هو الذي حرمه. هل تحريم الله عز وجل لشيء يعني حرمة كل ما يكون في سلسلة المعدات التي تنتهي لفعله؟ ما عم نحكي فعلا، هذا بحث رح يجي. أنا عم دقق بالبحث بدقة يا أخوان، هو ما بتلاقون مكتوبين في أي مكان بهذه الطريقة. ما عم بتكلم عن من يفعل المقدمة العشرين قبل وقوع الحرام بقصد أن يأتي بالحرام، لا أبدا. هذا بحث آخر، قد نحرم المقدمة المئة مش العشرون بقصد أن يأتي بالحرام. ما عم نتكلم عنه. أنا لا أريد الحرام ولا أحبه ولا أقبله، لكن أعلم إذا أعطيته الصوت سيضرب به في يوم من الأيام إنسانا مؤمنا. أعلم، ما عندي شك، هو سلطان ظالم يرغب اللي بيجوا بطريقه، وأعلم أنه يأتي في طريقه بعض المؤمنين، يعذب سجناءه، وأعلم أن في سجنائه بعض المؤمنين، أو سيكون في المستقبل، حتى يثبت حرمة
كل فعل مقدمة مش علة تامة، نحتاج إلى دليل. لا يكفي يا إخوان، لا عقلا ولا نقلا. أما نقلا بحاجة لدليل واضح، أما عقلا، عقلا العقل يدل على لزوم إطاعة المولى وعدم ارتكاب الحرام، أكثر من هذا بدل العقل. من قال لك يا عقل بأنه الله عز وجل يبغض المقدمة العشرين اللي راح بعدين يوقع حرام بعدها باختيار صاحبها مش علل تكوينية؟ من قال بأن الله إذا حرم شيئا يريد أن يحرم كل المقدمات التي تنتهي إليه ولو كانت مقدمات مشتركة بين الحلال والحرام لمجرد العلم؟
لو تم هذا عطلت الحياة في أغلب الأمور ومجاريها.
هذا أول الكلام حقيقة يعني. ولذلك يا إخوان لدينا طوائف من الأدلة، أنا لا يسعني الآن أن أدخل في البحث يعني بحث مفصل هذا، بس عم بحكي بالمسلمات. لدينا طوائف من الأدلة، بيع السلاح لأعداء الدين فصلت الروايات وأفتى العلماء على طبقها بين بيعه لهم أثناء نشوب الحرب لأنه يمثل تقوية بالفعل لهم على المسلمين، وبين بيعه في أيام الهدنة، جوزوا البيع في أيام الهدنة. والأدلة واضحة فيها، هذه مسائل قديما مطروحة لكن الآن مسائل حضارية. جيد، بيع العنب لمن نعلم أنه يعمله خمرا، روايات عديدة مش واحدة واثنين دلت على أنه يجوز. من هنا أن نحرم العمل على تأسيس بنك لأننا نعلم أنه سينتهي بعد ذلك لمجرد العلم إلى فعل الحرام، فبنقول للبناء أنت عارف أنه عم يبني هذا، عم يبني لحتى له بعدين يفتح بنك في ربضي، ما بجوز لك تفتح. ونقول لكل العاملين في المقدمات، لكل اللي بيعطوا رخصة مجوز في الوزارات وكذا،
لما خلق آدم مقدمة له.
ها مقدمة لأعظم الحلال وأبنائه بسوء سرائره فعلوا الحرام. صحيح، يعني معنى مقدمة صحيح. طيب هذا الباب إذا لا ينتهي إلى نتيجة. الباب الآخر الذي قد يطرح في المقام، أنا عم دقق لأنه ما دقق في البحث، راجعوا أنتوا شوفوا مرين على هيك قرون كرام. الباب الآخر الذي يفتح في المقام هو باب الفعل بقصد التوصل إلى الحرام. انتبهوا يا اخوان، الموظف في الوزاره ما عم يقصد هو يوصل الحرام، عم يشتغل كموظف ويعطيك اجازه تاسيس بنك من الوزير وانزل. البناء ما عم يعمل قصد الحرام الرجال، عم يبني قابل انك تستخدمه ذاب للقران الكريم، وقابل انك تعمله بنك، قابل انك تعمله والعياذ بالله كماره. جيد. وهكذا. لكن المؤسس للبنك يقال هو يؤسس البنك بقصد الوصول الى المعامله المحرمه، بقصد التوصل الى فعاليات البنك اللي عمده فيها الايداع اللي هو اقتراض من الناس بفائده والاقراض بفائده. ما في مصرف ما عنده اقتراض واقتراض بفائدة. إذا قلت لي بنأسس مصرف على غير هذا بقول لك أنا مش محل بحث، لأن بحثنا في البنوك وكذا. قطع الرفع. هذا البحث يرتبط بتأسيس قاعدة شرعية. هل فعل الأعمال المحللة بقصد التوصل بها إلى الحرام
حرام أم ليس بحرام؟ بقصد التوصل بها. انتبهوا يا إخواني، كل واحد عم يعمل عمل بحب نفسه محلل. أنا جيت فتحت دكان إلى جانب دكانك، استخدمت محلي واستخدمت أموالي واستخدمت بضاعتي، استخدمت كل شيء، لكن أساسا إنما أفتح المحل حتى أكسر شوكتك بقصد، مش بس لأستربح ولا بقصد التنافس الحر، لا أبدا. أنت تاجر ضعيف وأنا إمكاناتي قوية، لسبب من الأسباب أنا لست على وئام معك، بدي خليك تفلس حتى لو بدي اتضرر، نزلت كميات هائلة وصرت تبيع بسعر الجملة، أنت بدأت تخسر. فعلت هذا بقصد إيذائك، بقصد الإضرار إليك. وإيذاء المؤمن حرام، فسوق. جيد. زرعت ال... خليني أسأل المنبهات. زرعت ال... الدالية. العنب يعني. من أول يوم. بقصد التخمير، اصلا اخترت هذا الصنف الذي هو جيد للخمر او النبي، وزرعته بقصد التخمير، ورعيته وسقيته ونشأته بقصد التخمير، مش اعلم انه ابني رح يورث وهو فاسق من اهل الخمر، لا، زرعته بهذه النية وبهذا القصد. البحث مبنائي يا أخوان، لا شك ولا ريب أن الفعل بقصد الحرام حرام، لكن بتقول لي دليل مباشر في عندنا هيك دليل اسمه الفعل بقصد الحرام؟ لا، بس عندنا طوائف عديدة من الروايات دالة على أن الفعل بقصد الحرام من الحرام، طبعا بعضها وارد في غرس العنب، هذا المثال اللي مثلته، عدة روايات واردة في هذا، لعن الله غارسها وساقيها وكذا وإلى آخره، طبعا مش ساقيها لأنه خمرت بعد ذلك، ساقيها بقصد التخمير هو الملعون، مش ساقيها لا بقصد التخمير، وإلا أنا هنا أسقي بقصد العنب. إجا المسيحيين انتخبوا العنب اللي بيعجبهم، مش طرد، أنا بعلم في الجملة أنهم ماخذين ولا يخمروا، أنا بحفظ، ما بدنا نخلط بين الأمرين. فعل فعل الأمر الذي هو في ذاته من المحلل بقصد التوصل به إلى الحرام حرام، هذا بينسحب على كثير مسائل، مثل فتح الدكان بقصد الإضرار، يقول لك شو المهم؟ أنا عم بتصرف بأموالي وبمحلي وبضاعتي وشغلي، شو له علاقة بقلبي شو عم بقصد؟ لا، الدين له علاقة بقلبي. هذا الإنسان إذا سلمنا يا أخوان، بحث مبنائي يا أخوان، إذا سلمنا أنه هذا حرام فلا شك ولا ريب أن تأسيس المال من أول يوم رتب في مجوز إذا بقصد التوصل إلى المعاملات الربوية ولو في معها محللات يصبح من المحرم، هذا بحث مبنائي إن بنينا على القاعدة في عرضها العريض، لأن البعض يشكك فيها، إن بنينا على هذه القاعدة كما هو الصحيح فيكون تأسيس البنك بقصد الأفعال المحرمة حرام، وعلى هذا أفتى السيد الخوئي وغير السيد الخوئي بحرمة تأسيس البنك الربوي في فتواهم المعروفة.
أنا بالنسبة
لي فتوى أن نفس البنك، لا عم نحكي مش عن العاملين، رح يجي الحكي بالعاملين، إذا المقدمة الرابعة لتأسيس البنك، أما إذا مؤسس البنك لا يؤسس بقصد الفعل الحرام بيقول إن شاء الله رح أتجنب المعاملات المحرمة مهما استطعت، وإجمالا عنده استعداد الرجل، وبيقول لك ما هو الفقهاء بيذكروا بدائل تنتج نفس النتيجة التجارية، لكن بدائل هي للربا معاملة في ضمن معاملة لازمة نشترط أو قضايا لا يحتج إن شاء الله ما عم يعمل بقصد الحرام، وإن كان بعد ذلك في احتمال يبتلى بالحرام ما يلاقي بدائل ويبتلى، وقد ما يكون عنده مانع إذا لم يجد بديل، لكن لا يفعل بقصد الحرام، يقول أنا أفعل بقصد مؤسسة تجارية كذا، وإذا ابتليت بالحرام إن شاء الله بحاول أتجنبه مش بقصد الوقوع في الحرام. فلا وجه للقول بحرمة تأسيس البنك على المستوى التكليفي أبدا. أما على المستوى الوضعي فنقول إذا كان الشخص يؤسس لنفسه ففش بحث في حكم وضعي أساسا أبدا، إذ بعد ما في معاملات، معاملات بعد ما يؤسس تبدأ حروب وإقراضات، هناك نبحث إن شاء الله. نحكي بأصل التأسيس الآن بعد ما بلش بالعمل مع الزبائن. نعم إذا مجموعة من المجتمع الأهلي يتشاركون ويتعاقدون على نسب معينة فنقول كل محللين على المستوى التكليفي صحيح على المستوى الوضعي، مش لأنه كل حلال على المستوى التكليفي صحيح وضعا، لا هذا غلط، بل لأنه يكفي لتصحيح المعاملة شمول أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن طراب لها مع عدم وجود ما يدل على حرمتها، ما هو واضح ولا داعي للكلام بأكثر من هذا. جيد، هذا تمام الكلام بشكل موجز طبعا في تأسيس البنك من قبل المؤسسين. أما العمل في البنك من قبل العاملين في البنك فنعقد له المقدمة الخامسة إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.